إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث أبي ذر: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا بين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما من شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المهم أن يعلم الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يؤتى المرء من جهله. لكن الرجل إذا سار بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام له إماما، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يحل لمسلم أن يقول إلا إذا قال الله ورسوله، ولا يحل له أن يفعل إلا إذا أمر الله ورسوله. وعلى ضوء هذا، فما هو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجري الآن في ديار المسلمين من سفك دم واعتداء؟ ما حكم هذا على ضوء الكتاب والسنة؟ فإن كثيرا من الناس إنما يحكمون بأهوائهم ولا يعرفون طريق الهدى. وقد قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو ما يتميز به الحق من الباطل. ومن تقوى الله عز وجل أن ترد أمرك كله إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكرت هذا لأن كثيرا من الناس يغترون بهذا التنظيم الخارجي الجديد الذي نشأ على حين غفلة من المسلمين، يغترون بشعاراتهم وبما يفعلونه ويقولونه من آيات بينات ومن أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فترى بعض الناس يجدون في نفوسهم هوى لهؤلاء لمجرد أنهم سموا أنفسهم الدولة الإسلامية، ولأنهم يرفعون شعارات لا حكم إلا لله والجهاد في سبيل الله وقتل المرتدين ولما هم عليه من السم من إعفاء اللحية ونحو هذا. فترى بعض المنتسبين إلى الدين بجهل تأخذهم هذه الأقاويل وتلك المشاهد، فربما أيدهم بعضهم أو وجد في قلبه رقة نحوهم. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج الذين أمر بقتلهم ووصفهم بأنهم شر البرية، يقول: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. حديث السن صغيره، والعادة أن العاقل يكون كبير السن لأنه قد حنكته التجارب، وأن يكون العالم كذلك لأن العلم النافع يستغرق زمنا في تحصيله وفهمه. وكما قال القائل: لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فالعلم في الكبار والحكمة كذلك، لكن حديث السن غالبا يفوته الحكمة والعلم، وإنما قلنا غالبا لئلا يستدرك بمثل عبد الله بن عباس، فإن هذا من الدهر قلما يكون. لكن حديث السن صغيره ضعيف العقل، ولهذا ترى عامة هؤلاء صغار السن، ليس فيهم أبناء الستين والسبعين ومن نيف على هذا، فهم صغار اجتمعوا من بلاد شتى أن يكون معهم الحلم أو العلم. ثم زاد هذا بيانا بقوله: سفهاء الأحلام ضعاف، ما عندهم علم نافع، ولهذا ترى كيانا كاملا ليس فيهم رجل واحد من أهل العلم معهم ولا فتواه معهم. لا ترى مثل الفوزان والعباد وربيعا وأمثال هؤلاء السلة الكبار والسادة الأخيار، لا ترى رجلا واحدا منتسبا إلى العلم معروفا معهم، ولا طالب علم كان معروفا قبل ذلك بالعلم النافع، لكن كلهم جهلة، جهلة أغمار حدثاء الأسنان. ولو كانت دعوتهم صحيحة لشاركهم فيها الكبار، فإن أهل العلم لا يرغبون بأنفسهم عن الدعوة التي توافق الكتاب والسنة. وإن لم ينصروها بأنفسهم نصروها بأقاويلهم. فلا ترى هذه الدولة المسمات بالإسلامية ترفع فتوى لهيئة كبار العلماء ولا للجنة الدائمة ولا لسماحة المفتي ولا لكبير من أهل العلم تؤيد ما هم عليه، إنما يأتون برجال أغمار لا تعرف أسماؤهم ولا تعرف أشخاصهم، فضلا عن معرفة ما عندهم من العلم هم يقررون ويتكلمون في سفك الدم الحرام وفي تكفير المسلمين. وهذا من أكبر علامات الخوارج كما وصفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يقولون من خير قول البرية، أي من علامات هؤلاء مع الوصفين السابقين أنهم يتكلمون بخير الكلام، فلا تغتر بشعار كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تغتر بأنهم يقولون الدولة الإسلامية، ولا تغتر بقولهم لا حكم إلا لله، فإنهم قديما قالوها لعلي رضي الله عنه، فهم يقولون كلاما طيبا كلاما خيرا يغتر له الغر الجاهل. وإنما تعرف الدعوات لا بشعاراتها ولكن بحقيقة الدعوة القائمة، إنما يعرضون صورا عليها مقاطع من الأناشيد الإسلامية زعموا، ويتكلمون بكلام تغتر به الحكم بالشريعة، الطواغيت، الجهاد، تحرير بيت المقدس، يتكلمون بكلام يخدعون به الجهالة الأغمار، لكن أهل العلم يعرفون دعوتهم وحقيقتها. فلا تغتر بشعار ولا بكلام، فإن الحق والباطل لا يعرف بالقول. وفي الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة ذهب في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها في أربعة نفر، فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. وقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا محمد اتق الله. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، ومن أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ وفي بعض الروايات في الصحيح قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فتأمل أيها الإخوة كيف بين النبي علامته وكيف جاء هذا جليا، وصف علامات لهم ظاهرة ولم يبني عليها حكم. فهذا رجل كث اللحية مشمر الإزار، وقد دلت النصوص الصحيحة على أن هذا من الدين، لكن أيكون الرجل على الجادة لأنه يعفي اللحية؟ هل كل مشمر الإزار على السنة؟ ليس كذلك، إنما ينظر إلى دعوته. فلما قال للنبي اعدل دل ذلك على فساد مذهبه وسوء اعتقاده في نبيه، فلا يلتفت حينئذ إلى الهدي الظاهر ولو كان مشروعا. حينئذ رماه النبي بما رماه به ولم يلتفت إلى هذا. فدعوة هؤلاء بينة واضحة. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي هذا من نسله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فوصف الدعوة التي ينبغي أن توزن بميزان الشرع، ثم ذكر الهدي الظاهر: هم أهل عبادة، أهل قيام وصيام وصلاة، فلا تغتر، لأنهم إذا قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان دل ذلك على فساد مذهبهم وسوء اعتقادهم، فلا يلتفت بعد ذلك لا إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى قراءة. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. حينئذ هؤلاء الخوارج إنما يفعلون هذا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وتأمل هذا القيد فإنه مهم. أول ظهور الخوارج كقوة غاشمة على الأرض كانوا في زمان علي، وقاتلوه. لماذا قاتلوه وكيف قاتلوه؟ قاتلوه بعدما كفروا عليا ومن معه. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام، مع أن الخوارج أنفسهم لما قاتلوا عليا ما كانوا يقاتلون أهل الإسلام، كانوا يرون عليا كافرا، وكانوا يرون أصحاب علي كفارا، فهم في حروبهم يرفعون شعارا هو قتال الكافرين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقتلون أهل الإسلام. فهذا حكم من النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكفرون من لا يستحق التكفير، وبهذا كان ضلالهم. فإنك إذا رأيت هؤلاء يقاتلون يرفعون شعارا هو قتال الطواغيت، قتال المرتدين، كما قالوا: جيش الردة المصري. فهم عند أنفسهم لا يقاتلون إلا بعد تكفير، لكن هل هم مصيبون؟ بين النبي بقوله: يقتلون أهل الإسلام، أنهم يخطئون في حكمهم على الناس بالكفر، ويتجرعون على هذا ويسفكون الدم الحرام. فإذا علمت علامات هؤلاء فلا تغتر بشيء من كلامهم بعد أن بين الشرع حقيقة دعوتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها الإخوة أن سبب ضلال هؤلاء أنهم يدخلون بابا مغلقا أغلقه الشرع إلا بحقه، وهو باب التكفير. فهم يتجرؤون على تكفير الناس مع ما في هذا من العقوبة البليغة، مع أن الشرع سد هذا الباب سدا محكما. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا وصاحب لي رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فقتلته بالسيف. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. والشاهد من هذا الحديث أن الشرع سد هذا الباب إلا بحقه، مع أن ظاهر هذا الرجل الذي ما زال يضرب في المسلمين بسيفه حتى سقط السيف ورأى بارقة الموت قال لا إله إلا الله، فشواهد الحال أنه قالها لينجو من الموت، لكن لا يحل لنا قتله بعدما نفق بهذه الكلمة المباركة. بخلاف هؤلاء تجرؤوا قديما على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر ماذا يفعلون الآن معنا الذي تجرأ قلبه وفاه لسانه بتكفير الخليفة الراشد، فماذا يفعل في الناس اليوم؟ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لرجل يا كافر إلا باء بها إن لم يكن صاحبه كذلك. وعند مسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فهذا الباب مضيق تزل فيه القدم، ولا يلج هذا الباب إلا العلماء الراسخون الذين يضعون الضوابط الشرعية في موضعها. أما حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام هكذا بجرة قلم يأتي رجل ليس معروفا بعلم ولا بحل ولا بسن فيجلس على كثيب أهيل ثم يصور فيلما يكفر فيه الجيش بأكمله والدولة بكاملها، ثم يقبل الناس على هذا العبث ويقبلونه. هكذا صار دين الناس لعبة لصغار السن. إن بابة التكفير يلجها الراسخ من أهل العلم، لأن هذا الباب صعب، سده الشارع سدا منيعا، فجراءة هؤلاء على تكفير الناس من أبين علاماتهم على ضلالهم. ثم ما يترتب على هذا من قتل الناس، وهذا باب أيضا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين البابين وخطرهما، كما عند النسائي وأبي داود بسند جيد، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا بغير حق. فجمع بين هذين الذنبين الكبيرين، وهذان الذنبان يجمع بينهما الخوارج، يكفرون الناس ثم يقتلونهم. وعند البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حقه، ورطات لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها. وعند النسائي وغيره جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقال: أرأيت من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس: أن له التوبة. يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، يقول: أي رب، سل هذا فيما قتلني. فمن علم ما في هذين البابين من النصوص الزاجرة ثم ولغهما هكذا بجراءة مع صغر سنه وقلة علمه، فهذا من أبين ما يقول في انتحاله مذهبا باطلا. لكن أهل الحق الذين يخشون ربهم ويرحمون الناس لا يتجرؤون على هذا الباب. فاهطب علامات هؤلاء حتى تكون على بينة من دينك. وآخر أن الهدي الظاهر ليس علامة على صحة المنهج ولا على فساده. الهدي الظاهر ليس علامة على صحة المنهج ولا على فساده. فقد يكون الرجل من الخوارج ومن أهل البدع وقد أعفى لحيته وقصر ثوبه ومضى معظم وقته في القراءة والعبادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا باديا على هؤلاء ولم يلتفت إليه. فإذا أردت وزن دعوة ورجل فلا تزن الهدي الظاهر، ولكن زن الدعوة نفسها. وأيضا الهدي الظاهر ليس علامة على فساد الدعوة، فليس الخارجي هو من أعفى اللحية ولا من قصر ثوبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذكر وصف الخوارج ليحذر منه لم يقل: أعفوا لحاهم ولا قصروا ثيابهم، بل وصف ما يقع به الاغترار ووصف ما يدل على بطلان دعوتهم من تكفيرهم لأهل الإسلام وتركهم لأهل الأوثان ومن صغر عقولهم وحداثة أسنانهم. وآخر مهم أنه قد مضت سنة أسلافنا الصالحين أن الرجل لا ينظر في كلام أهل البدع، فكل الآفة أن تخرج إلى الشبكة العنكبوتية لترى ما يقول هؤلاء بلا علم منير ولا بينة ظاهرة. فإذا سمعت كلامهم أو قرأته وقعت الشبهة في قلبك. وإنما طريق السلامة من هؤلاء وغيرهم من أهل البدع ألا ينظر في كلامهم ولا يسمع له. وكان الرجل من السلف الصالح إذا وقف عليه الرجل من أهل البدع ليكلمه كلمة يولي هاربا ويقول: ولا نصف كلمة. يعني لا تقل ولا نصف كلمة. وقال رجل لابن سيرين: أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: ولا نصف آية. فقيل لابن سيرين: ألا يقرأ عليك الرجل الآية؟ قال: إني لا أخشى من الآية، ولكن أخشى أن يتأولها فيقع في قلبي زير. أول طريق حرب هؤلاء ألا يستمع الرجل لهم ولا ينظر في كلامهم وأن تغلق مواقعهم حتى يسلم دين الرجل. لكن إذا جعل الرجل دينه عرضة لأهل البدع ربما وقع في مهلكة عظيمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.